حينما تكون مرتبطا بالله عز وجل وتنفق المال يتغير الحال. لماذا؟ لأنك تقول ما عند الله خير وأبقى، ولك ما تصدقت فأبقيت. هذه فلسفة أخرى وهي حقيقية. إذن هذه نظرة أخرى وهي التي تطهر قلبك من الحسد. ولهذا الزكاة تطهر المال وتطهر النفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وهنا يأتي التطهير. فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم. فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله، لا شك أن التأمل في الله عز وجل وفي آياته وأسمائه وصفاته تزداد يقينا. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والسماء بنيناها وزيناها للناظرين، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا إلى آخره. فمأمورون بالنظر في الكون وفي آيات الله عز وجل المبثوثة في هذا الكون لنزداد يقينا وإيمانا، لأن الله عز وجل رتبها وبناها على سنن وبناها على أشياء. كلما زاد تأملك ازدادت معرفتك وازداد يقينك بالله عز وجل. وهذا لابد أن يورث خضوعا وانقيادا وعبادة، لأنه ما لا تذكر الآيات والأمر بالتفكر إلا ويعقبه النتيجة المطلوبة. مثلا في قوله تعالى حتى تعرفوا، ليس المقصود مجرد المعرفة، المقصود ما يترتب على المعرفة من خضوع ويقين وإيمان. إيمان بالله، وإيمان بالبعث، وإيمان باليوم الآخر، وإيمان يترتب عليه تقوى، لقوم يتقون الألباب. آيات أواخر آيات آل عمران مثلا في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات السماوات والأرض والليل والنهار فيها آيات لمن؟ لأولي الألباب. كيف كانوا أولي الألباب؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الفكر هذا دعاهم إلى ماذا؟ أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذن غاية المعرفة وغاية الفكر شيء آخر، ليس بمجرد أن تعرف، لابد أن تنتج المعرفة شيئا. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، النتيجة سبحانك فقنا عذاب النار. إذن عرفوا من بناء الكون وبناء السماوات والأرض أن وراءها مدبرا، وأن هذا الخلق والذي خلق هذا الخلق والذي بدأ هذا الخلق العظيم قادر على أن يعيده مرة أخرى. فما خلقه باطلا، خلقه العبادة، خلقه الابتلاء والامتحان يترتب على الجنة ونار. سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي نادي الإيمان، سواء كان المنادي الرسول صلى الله عليه وسلم أو المنادي من خلال المعرفة. من خلال المعرفة والنظر في الكون لابد أن يقودك إلى الإيمان. إذا لم يقودك إلى الإيمان والعبادة والطاعة والخضوع، إذن لا فائدة من المعرفة. إبليس كما قلنا من أعرف العارفين، إبليس من أعرف العارفين. ولهذا قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أن آمنوا بربكم فآمنا. الإيمان غير المعرفة. الإيمان كما تعرفون سواء ما يترتب من عقائد، جميع أنواع العقائد، الملائكة، الرسل، القرآن، النبوات إلى آخره، وما يترتب ذلك من عبادات. منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآيات. إذن تلاحظون أن التفكر في الكون والتفكر في الخلق والتفكر لابد أن يقود إلى الإيمان، والإيمان الذي ينقلب سلوكا وطاعة ورضا وصدقا وتهذيبا للسلوك وعدم تنافس غير شريف إلى آخره. فمن عود نفسه والفكرة في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم. وهذا صحيح، يعني حقيقة إذا رزق العبد إيمان ورضى بالله سبحانه وتعالى ورضى بأقداره وعرف سنن الله ارتاح. ولهذا إن من ضعف اليقين، لاحظ الكلمة الجميلة لبعض السلف أظن ابن مسعود، إن من ضعف اليقين يعني عدم المعرفة، اليقين ما هو؟ اليقين بالله والمعرفة. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك إلى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن فعلا كلما ازددت معرفة بالله وبأقداره عشت في نعيم وعشت في لذة، حتى ما يصيبك من مكروه ومن ابتلاءات ومن مرض ومن نقص في الرزق ونقص في الأموال ونقص في الأنفس ونقص في الأحوال وفي الأوضاع تكون على درجة من الرضا. وهذه الدرجة طبعا لا تعني الاستسلام، وإنما تعرف السنن، تحاول في إصلاح الأوضاع. ولهذا أمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والسعي في إصلاح الناس، لكنك تسعى وأنت راضي وتسعى وأنت تعلم أنك مأمور بهذا، لكنه لا يؤدي إلى يأس ولا يؤدي إلى كره الناس ولا يؤدي إلى حسدهم ولا يؤدي إلى تنافسهم، التنافس معهم في حطام الدنيا تنافس غير شريف. ولهذا كلما ازددت معرفة بالله فعلا أحسست بلذة لا يقابلها لذة. ولهذا من كان بالله أعرف كان منه أخوف وكان به أرجى، أيضا أخوف وأرجى. فمن عود نفسه والفكرة في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم، لأنه لم يكن ممنوعا عنه ولا مزاحما فيه. وهذا لا أحد ينافسك فيه، ولو نافسوك ما زحمك. فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق، لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته. يعني لو كل الناس اتجهوا إلى معرفة الله عز وجل والتفكير في جلاله وملكوته إلى آخره وعبدوه حق عبادته ما تنافسوا وما حصل مزاحمة، بل بالعكس قد يكون بينهم تقارب عجيب. فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل. ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء، لأنها واسعة الأقطار وافية من جميع الأبصار، يعني من جميع أبصار الناس وأعينهم وطرق نظرهم. فعليك إن كنت شفيقا على نفسك وشفيقا على قلبك، وحتى لا يؤذيك قلبك حسدا وغيظا وحقدا أزرق وأسود، فإن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه ولذة لا تتكدر، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته. طبعا معرفة تورث إيمانا كما لاحظتم في أواخر سورة آل عمران، إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته، ولا ينال ذلك في المعرفة أيضا. فإن كنت لا تشتاق، يعني بمعنى لابد من المعرفة أن يصحبها شوق. طبعا أيضا هذه مصطلحات كذلك أيضا يحسن يعني أن نفسرها على النحو الصحيح. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله، لا تجد لذة ولا تجد حب أو شوق يقودك إلى الله عز وجل، أيضا عليك أن تفتش نفسك. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله ولم تجد لذتها، لذة الشوق يعني، وضعفت فيها رغبتك، فلست برجل يعني رجل كامل. الرجولة هنا ليس مقصود الرجل بمعنى أنك لست ذكرا، لا، حتى المرأة يقال، فبمعنى لست، لأن لا يقال رجل إلا للشيء الكامل، هذه همم الرجال بمعنى أن الناس الكمل، إنما هذا شأن الرجال الكمل، لأن الشوق بعد الذوق، بمعنى الذوق بمعنى المعرفة، يعني إذا عرفت الله عز وجل لابد أن يولد ذلك شوقا إلى الله وحبا فيه ورغبة فيما عنده ورغبة إلى أن تتطلع إلى أن يخصك الله عز وجل ممن تنالهم ينالهم رضا الله عز وجل الذي يقود إلى رضوانه ويقود إلى لذة النظر إلى وجهه الكريم. هذا مقصود الشيخ، لأن الشوق بعد الذوق، لأن الشوق يكون بعد الذوق، يعني بعد إذا أدركت وعرفت زادت عندك المحبة والمعرفة. ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق. هذه أمور مبني بعضها على بعض على النحو الذي فسرنا، على النحو الذي فسرنا. ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقي من المحرومين. ولا شك أن هذا حرمان، لا شك أن الإنسان يعني إذا لم يوفق إلى معرفة الله عز وجل ولم يوفق إلى أن يتلذذ لمناجاة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى ولذة الانطراح بين يديه ومد اليدين وبسطهما لله عز وجل ومناجاته في الليل، ما في ألذ من المناجاة ومناجاة الله سبحانه وتعالى في الليل وفي السحر. هذه أمور لذائذ لا يدركها إلا من يوفقه الله سبحانه وتعالى ويشتغل بالعبادة ويشتغل بالذكر ويشتغل بالتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث الذي سئلنا عنه في بالأمس، اللي هو من صلى قبل الظهر 4 ركعات كأنما تهجد بهن من ليلته، ومن صلىهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر، أحنا للأخ جزاه الله خير أبي عمر، فأتى بما يفيد. فالحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط، فقال حدثنا محمد بن علي لآخر السند عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ثم قال لم يروه عن الربيع إلا عمار، فتفرد به ناهض ابن سالم. وهذا تضعيف للحديث حيث تفرد به راوي مجهول وهو ناهض ابن سالم إلى آخره. وأيضا الهيثمي قال في كتابه مجموع الزوائد بعد أن ساق حديث البراء، قال الحديث رواه الطبراني في الأوسط وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره، ولم أجد من ذكرهم إلى آخره. وأيضا في مجمع البحرين قال لم يروه عن الربيع إلا عما تفرد به ناهض إلى آخره. وهو أيضا معزول سعد بن منصور، قال ولم أجده في حديث سنن سعيد بن منصور. إلى آخره. وكذلك أيضا في كتاب الترغيب والترهيب قال رواه بلفظ روى بلفظ روية المفيدة للضعف على اصطلاحه. قال وإذا كان في الإسنادين من قيل فيه كذاب أو وضع أو متهم أو مجمع على تركه وضعفه إن قال صدرته بلفظ رويا. على كل حال الذي يبدو فعلا أن الحديث ضعيف، بل حتى في بعض أسانيده كما هنا
في الضعف الشديد. ويبدو عليه فعلا، يبدو عليه علامة ضعف حتى في فقهه. فعلى كل حال جزاك الله خيرا. يقول جاري شك في دخلي وامتنع من طعامي، فهل هذا صحيح؟ على كل حال نحن لا نتحدث عن جارك، إنما نتحدث عنك أنت، لأنك أنت تقول جارك شك في دخلك. فإذا كان شك فبدلا من أن تعاتبه يحسن أن تراجع نفسك أنت، فإذا كان دخلك فيه شبهة فيحسن أن تراجع نفسك وأن تجتهد في أن تدخل جوفك شيئا بعيدا عن الشبه، وكذلك أيضا تطعم أولادك وأهلك، تطعمهم الطعام الحلال، فإن هذا يعين على العبادة ويعين على الحق ويعين على البر ويعين على الصلاح، وتتنزل به البركات، بركات الأوقات وبركات الأعمال وبركات الصلاح في الأولاد. فيحسن، يبدو أن سؤالك كان يتوجه إلى أخيك، فيبدو أن الجواب ينبغي أن يتوجه إليك، لأن أخاك هو الذي يسأل عن هذا، فإذا سأل أجبناه. لكن أنت ينبغي فعلا ما دام أن أخاك عنده شيء من اللبس، فإما أو عنده أو رأى فيك ما يثير الشك، فينبغي أن تراجع نفسك وأن تحاول فعلا إذا كان في دخلك ما يثير الشبه أن تنقي دخلك. أما إذا كان هو موسوس أو يعني عنده تشدد غير سائغ شرعا، فهذا شيء آخر. هذا تنبيه لطيف يعني من بعض الإخوة، يقول يرجو من الإخوة المعتمرين إذا حضروا حلق العلم في الحرم يحسن أن يكون معهم أوراق يقيد بها المعلومات التي يرونها مفيدة أو يرونها، هذا جيد الحقيقة، ليس فقط للعمار وإنما لكل من حضر، لأن العلم كما تعلمون هو بالقيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحباد الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة الشطر الثاني وتتركها في بين الخلائق طالقة أو كما قيل. فلا شك أن القيد والكتابة أولا هي تثبت المعلومات، ثم أيضا الإنسان عرضة للنسيان وعرضة، وما في أجمل من الطالب العلم حينما يعود إلى كتابات قديمة ويدرك فعلا أنه كان حافظا لوقته، ويدرك أنه كان متابعا، وأنه يعني كان يحسن الانتقاء ويحسن وأيضا يدرك ترقيه في العلم، فتجده في أول حياته يكتب أشياء بسيطة جديدة عنده، ولكن فيما إذا وفقه الله وزاد علمه يرى أنها يسيرة، فيدرك منه فعلا ما من الله عز وجل عليه به من علم وما اتسعت معارفه ومداركه. فيحسن لا شك لطالب العلم أن يعود نفسه التقييد والكتابة والتعليق. يقول ذكرت بعض أسباب الحسد ومنها خبث النفس، فما علاج ذلك؟ هذا طبعا بالأمس أشار إليه الشيخ وبسطنا القول فيه بالأمس على حسب ما عرض الشيخ، بمعنى أن يكون إنسان نفسه خبيثة وإن لم تكن عنده أسباب المنافسة الأخرى كالكبر والحسد وحب الرئاسة، كالكبر والعجب وحب الرئاسة، لكن مجرد خبث نفس بس يريد الأذى للناس، وإن كان هو قد يكون لا ينافسهم فيما عندهم إنما مجرد حسد، مجرد خبث طوية، هذه طبعا علاجها
الاجتهاد في 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 الصلاح وبخاصة في 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 توثيق الصلة بالله عز وجل والاشتغال بالعبادة والاشتغال بالبعد عن عيوب الناس، لأن هذا غالبا لا يكون إلا بتتبع أحوال الناس. اشتغل بنفسك قدر ما تستطيع، اشتغل بنفسك، لا تحاول أبدا أن تتطلع إلى ما عند الآخر، لا ببصرك ولا بسمعك ولا برجلك ولا بيدك، وإنما حاول فعلا أن تقتصر على إصلاح نفسك ومعالجة نفسك، فإنك سوف تجد فيك من العيوب ما سوف تفني عمرك كله وأنت لا تكاد تأتي عليه كله.
في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهل التعصب للقبيلة وعدم التزاوج من هذا؟ لهذا قد لا يكون كبر، يعني هذا عصبية، عصبية منقوتة، تعصب القبلي لا شك أن صلة الرحم وحفظ النسب فيما من أجل التواصل ومن أجل إقامة حق الإسلام في الأقارب وهذا مطلوب، والله عز وجل قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلا شك أن الدنيا فيها قبائل وفيها شعوب وفيها طبقات، ليس للتناكر ولا للتنافر وإنما للتعارف، كما تصنف الشيء من أجل تعريفه وتقول هذا أحمر هذا أبيض هذا كذا وكذا، ليش؟ حتى تعرف، حتى ما تغلط، حتى الإنسان في مثلا في عمله في بيته في مكتبته يصنف الأشياء لا لأن هذا أفضل من هذا وهذا أحسن من هذا، لا، إنما من أجل أن يعرفها إذا احتاج إليها. كذلك الله عز وجل جعل الناس شعوب وقبائل وألوان وأشكال حتى التعارف لا من أجل التناكر. وجعلناكم شعوبا وقبائل، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، في الأصل واحد، الأصل واحد، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا هو. أما إذا كان يقول التعصب وإلى التحزب وإلى التناكر وإلى منع التزاوج، فإن لا شك أن هذا من أمور الجاهلية، وإن لم يكن كبرا لكنه عصبية ممقوتة ومذمومة، وقد يكون كبرا لكن ليس بالضرورة أن يكون كله كبرا. ما المقصود بالزمهرير؟ هو لا شك نوع من العذاب في جهنم صلى الله عليه وسلم، نوع مما يعذب به أهل النار، وهو برودة شديدة نسأل الله السلامة. امرأة قصت شعرها زينة برضا من زوجها، لا شيء عليها إن شاء الله. ما الدليل على الرقية في الماء والنفث فيه إلى آخره؟ هذا منقول عن السلف، منقول عن السلف، الرقية تسمى العزائم، منقول عن مسعود ومرقون عن مجموعة من السلف. شخص تطيب بعد الإحرام للعمرة سهوا، وبعدها بفترة وأثناء الإحرام قام بنتف جزء من شعره سهوا أيضا، ما حكمها لأنها مبطلات للإحرام؟ وما حكم عمرته التي أتمها؟ لا، هي ليست مبطلات للإحرام لكنها ممنوعات محظورات، لكنها لا تبطل الإحرام. لكن ما دام أنه جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، ما دام أنه جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، لكنها لا تبطله، لكنها ممنوعة فيه، ويأثم من يفعل ذلك ويتلزمه الفدية. لكن إذا كان جاهل أو ناسي في هذه الأشياء التي ذكرها من نتف الشعر سهوا أو وضع الطيب سهوا، فإن هذا معفو عنه لأجل السهو. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.